قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
الإيمان بوجود خالق قادر مهيمن حكيم عليم مغروس في الفطرة الإنسانية منذ فجر البشرية لأنه جبلة فطرية زرعت في كيان كل إنسان ومن هنا كان سعي الناس على امتداد التاريخ البشري لفهم الدين ومعرفة خصائص الألوهية وقد أرسل الله تعالى إلى بني البشر الأنبياء والرسل ليهدوهم إلى الحق وإلى الطريق المستقيم قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ورغم ذلك ضل الكثيرون وعميت بصائرهم وانحرفت عن الفطرة الصحيحة في هذا البرنامج نفتح ملفات الملل والنحل والعقائد المختلفة في رحلة جريئة وشائكة هدفها التعرف إلى أسباب انحرافات البشر العقدية التي سلبتهم عقولهم وأركست فطرتهم وأغوتهم وأضلتهم وصرفتهم عن عبادة الله تعالى الواحد الأحد في بلدة يزد جنوبية إيران يقوم أحد الكهنة بتغذية نار مقدسة بزعمهم في معبد نار زرادشتي يزعم أن هذه النار لم تنطفئ منذ 2000 سنة وكان الكهنة يغذونها جيلا بعد جيل بواسطة خشب الصندل ويجمعون الرماد حول الجمر كي لا تخمد أبدا يرتدي الكاهن قناعا لئلا يدمس النيران بتنفسه وفق معتقداتهم هذه النيران المقدسة عندهم ليست الإله ولكنها بطهارتها وفقدانها للمادة وبالراحة التي تؤمنها لهم وفق معتقداتهم إحدى الطرق التي حاول أولئك الناس من خلالها تصور ما لا يمكن تصوره ووصف ما لا يمكن وصفه أي فهم وتصور ذات الإله لقد تخبطت الشعوب قديما وحديثا في الاعتقادات الدينية المختلفة وتاهت في أودية الوثنية والضلال والشرك بالله تعالى فاخترعت بخيالها المريض آلهة باطلة متعددة مخالفة بذلك الفطرة البشرية السليمة لقد وضعت الشعوب آلهة عديدة بشكل مثير للاستهجان والسخرية معا فهناك آلهة للصيد وآلهة للزراعة وآلهة للحرب فضلا عن آلهة البحر والسماء لقد تخيلوا الإله أبا حازما أو أما حانية تخيلوه أحيانا إلها غاضبا معاقبا وأحيانا أخرى إلها عادلا حكيما محبا جدا ولكن لماذا كانت ولا تزال العبادة حاجة بشرية ماسة؟ الإجابة عن هذا السؤال بحث عنها الباحثون في الكهوف حيث تقرب الغابرون إلى آلهتهم الباطلة وفي الحقول حيث كانوا يتلمسون منها المساعدة وفي مدن الأموات حيث عبدت أرواح أجدادهم بالباطل وفي الهياكل والمعابد حيث قدمت الأضاحي لإرضاء الآلهة المتوهمة لكن الإجابة تكمن بشكل خاص في فطرة الإنسان الموجودة في أعماقه والتي تناديه لعبادة ربه وخالقه سبحانه وتعالى وهذا ما شهد به بنو آدم كلهم وهم في عالم الذر قال عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إنها الحقيقة التي لا يمكن لمنصف أن ينكر وجودها يتمتع الإنسان بفطرة تدفعه نحو ربه لكنه في أحيان كثيرة يضل طريقه عنها في أغرب الأماكن بحث القدماء عن آلهتهم الباطلة في كهوف عميقة مظلمة كهذا في أعماق كهوف جاجاس التقى روبرت وينستون جين كلوتس الذي كان يستكشف كهوفا كهذه طوال حياته وهذه الكهوف هي في نظره الكنائس الأولى
تعد الكهوف في مختلف أنحاء العالم من الأماكن الغامضة، حيث اعتقد القدماء أنه يمكن فيها الالتقاء بالقوى الخارقة، وأنه تعيش فيها الآلهة المتخيلة وأرواح الأموات.
ربما كان القدماء يستخدمون الفنون الكهفية للتواصل مع عالم الأرواح الموجود في الجهة الأخرى من جدران الكهف وفق معتقداتهم.
كانوا يستعملون الرسوم والنقوش على الجدران للاقتراب من الآلهة التي يعتقدون بوجودها.
غالبا ما نظن أن الفنون الكهفية هي عبارة عن رسوم لحيوانات برية، ولكن الأمر مختلف في جاجاز، إذ إن الرمز البشري واضح كاليد. هناك مئات الآثار للأيدي على الجدران هنا، طبعها رجال ونساء وأطفال خلال العصر الجليدي منذ 28,000 سنة تقريبا بحسب ظن العلماء، ولكن ما الهدف منها؟
نعتقد أن معناها مرتبط بشكل وثيق بالإيمان بالقوى الخارقة التي كانوا يظنون أنها تعيش في داخل الصخور والكهوف، وكانت الرسوم طريقة لعبور هذا الحاجز الموهوم والتواصل مع تلك القوة الخارقة المتخيلة هنا.
أحد المعتقدات الدينية القديمة لدى الإنسان هو أن لكل شيء روحا مشتركة، الحيوانات والأشجار وحتى الصخور، والبشر أيضا يتشاطرون هذه الروح، وهذا الاعتقاد القديم كان مختلطا بالأساطير. هذا المعتقد هو جزء من الأفكار الخاطئة المنتشرة بين بعض الشعوب حتى الآن. فكما طرد آدم وحواء من الجنة بعد أن أكلا من الشجرة المحرمة، كذلك فإن بعض البشر يحرمون النعم بسبب عصيانهم أوامر ربهم. إن العقائد الوثنية التي انتشرت في أزمنة سحيقة فيما وراءنا تعيدنا إلى تلك الأيدي المطبوعة في جاجاز.
إذن لدينا هنا رسم واضح نوعا ما، كيف فعلوا ذلك؟
الأمر بسيط جدا، وضعوا أيديهم على الحائط ثم وضعوا الطلاء الذي يكون دائما مقدسا وفق معتقداتهم، أي مصنوعا بدقة بالغة، ثم راحوا ينفخونه من أفواههم حتى يكون مشبولا بأنفاسهم.
يعبر عن الحياة.
نعم، الحياة، وهكذا تتحد اليد بالجدار نظريا وتتخذ اللون نفسه، وعندما تسحب يدك يبقى رسمها هناك لأنها مطبوعة على الحائط. تبقى آثار اليد هنا طويلا، ما يدل على أنها رسمت بطريقة خاصة، لذلك ترى صورة اليد واضحة جدا على الجدار.
ثمة أمر غامض في آثار الأيدي هذه، فمعظمها غير مكتمل ينقصه أصابع. ماذا يعني هذا؟ يعتقد جين بأن هذه محاولات قام بها هؤلاء القدماء للتواصل مع أرواح الحيوانات بلغة تفهمها كما ظنوا.
التفسير المنطقي المرجح هو أنهم كانوا يثنون أصابعهم كنوع من التكلم بالإشارات يرفعونه إلى آلهتهم التي تخيلوها. معظم الصيادين يستخدمون لغة الإشارات، فالصراخ ليس مناسبا في الصيد.
تبقى صامتا.
أجل طبعا، عليك التزام الصمت.
ولكنني أفترض أنك إذا كنت تصطاد فإنك تستخدم إصبعين أو ثلاثا للغزال مثلا.
طبعا.
أو إصبعا واحدا للفيل.
كل شيء بحسب الإشارات واللغة التي تعتمدها.
أجل، منذ 28,000 سنة تقريبا كما نظن.
كان هؤلاء الناس وبحسب معتقداتهم يفعلون أشياء كثيرة ليكلموا الأرواح عن مخاوفهم وقلقهم عن الصحة والخصوبة أو أشياء أبسط بكثير. ولكن كان طبعا هناك أسئلة عن إحدى المسائل الجوهرية بامتياز، ألا وهي الموت. إن الانهماك بمسألة الموت يعود على الأرجح إلى فجر البشرية نفسها، وترجح العظام التي وجدت في إسبانيا داخل كهف عميق أن القدماء كانوا يدفنون موتاهم منذ ما يزيد على 300,000 سنة كما يقدر العلماء. وتطورت عملية الدفن من مجرد وضع الجثة في كهف إلى شعائر أكثر تعقيداً كالإهرام الملكية في مصر القديمة وأضرحة الطبقة المتوسطة في إنجلترا في العهد الفيكتوري. إن مسألة الموت هي أحد الأمور العميقة والأكثر أهمية في تاريخ الفكر البشري. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. إن فطرة دفن الأموات قد تميز الإنسان عن الحيوان، ولكن من أين تنبع هذه الفطرة؟ يقول بعض علماء النفس إنها فطرة بسيطة وعملية متماشية مع الإجراءات الصحية السليمة. نحن على سبيل المثال نشعر بالإشمئزاز والقرف عند رؤية جيفة ما، في حين أن بعض الحيوانات قد تتهافت عليها. هذا الإشمئزاز هو في الواقع سلوك مفيد، ولعله يحمينا، إذ إنه لا يسعنا أكل اللحوم الفاسدة. ولكن بعض العقائد تغير نظريا هذه الفطرة الأساسية، فالبعض يتصرفون إزاء أمواتهم وكأنهم جيف، كما أنه في العديد من الثقافات والديانات المختلفة يحرم لمس الجثث، وإذا تم ذلك فيجب التطهر وفقا للطقوس المتبعة لديهم. إن واقع الموت طرح على البشر مسائل أكبر، مثل ما ينتظرهم بعده، وهل الموت هو النهاية أو بداية حياة جديدة. ظن البعض بوجود حياة واحدة فقط، وقادهم ذلك إلى استنتاجات خاطئة عن الإله تختلف كثيرا عما يعتقده أولئك الذين يؤمنون بالتقمص. إذا كانت بعض التصرفات نابعة من مخاوف أساسية تتعلق بالحياة والموت، فما المسارات التي جنحت إليها البشرية خلال تاريخها الطويل؟ قد تكون الإجابة كامنة في إحدى أقدم المهارات على الإطلاق، وهي ربما تعود إلى عشرات آلاف السنين ولكننا لا نزال نمارسها اليوم، ألا وهي الزراعة. يظن بعض الباحثين أن الزراعة لم تكن سببا في حصول الناس على الطعام فقط، إنما قد تكون زودتهم أيضا بالمقدمات اللازمة لاختراع دين خرافي. يقول زردشتيون في أدعيتهم: اجعل كل حيواناتنا سمينة وامنحها الصحة. الزراعة هي استعمال موارد الطبيعة من خلال التقنية، وقد أصبحت التقنية هذه الأيام متطورة جدا، ولكن لا يزال المزارعون بحاجة إلى أشعة الشمس والمطر، ولهذا السبب لا تزال المزارع والحقول في عصر القمح المعدل وراثيا والخراف المستنسخة تبارك في منطقة سومرست على يد الكاهن مايكل باري.
هذا المساء نجتمع كلنا لنحتفل بعيد الصعود، حيث نمجد الإله على خلقه ونذكر بخشوع أننا نعتمد عليه تعالى في زرعنا وعملنا. بارك يا رب محاصيلنا لتنمو، أرسل المطر والشمس لتنضج، بارك خرافنا وأبقارنا وكل ماشية هذه المزرعة، احفظها من كل أذى لتنتج الحليب واللحم والصوف، بارك آلات هذه المزرعة والمزارع المجاورة، وليتحلى مستخدموها بالاجتهاد في أوقات السلامة وبالصبر في أوقات الأعطال.
يبدو أن علاقة المزارع بالطبيعة أكثر تعقيدا من علاقة الصياد بها، وكذلك من علاقته بالدين، فالصياد عند بعض الشعوب يصلي ليكون حظه جيدا في يوم الصيد، ولكن المزارع لديهم يصلي طوال الوقت إلى أن يتم جمع المحصول أو ينتهي موسم الاهتمام بالنعاج. تكون الزراعة عملا طويل الأجل بين الإنسان والأرض، العمل الآن والطعام لاحقا. إن ذلك يتطلب أياما من الصلاة تختلف عن أيام العمل العادية، إضافة إلى خبراء يراقبونه وأماكن خاصة يتم فيها. بعبارة أخرى، استخدم المزارع كل التجهيزات والعدة اللازمة الخاصة بعملية الزراعة: تقويم، كهنة، ومعابد. إن كل تلك الممارسات تشير بوضوح إلى عجز الإنسان وحاجته الدائمة إلى عون ربه وخالقه سبحانه وتعالى. والأمر المحير هو انحراف هذا المخلوق الضعيف وافتراؤه على خالقه ورازقه ومعينه. هذا هو هرم القمر في مدينة تيوتواكان القديمة قرب مدينة مكسيكو اليوم. أسست هذه المدينة القديمة منذ ما يقارب 2000 سنة، وأصبحت إحدى كبرى مدن العالم آنذاك. ولكن عندما قدم شعب الأزتيك الوثني إلى هنا بعد 1000 عام على ذلك، لم يجد سوى ركام هائل مطمور تحت الأدغال. أما لغة الشعب الذي شيد هذه المعابد وثقافته وحتى اسمه فمفقودة حتى الآن. إن شعب الأزتيك الوثني كان مذهولا بما رأى، فظن أنه من عمل آلهته الخرافية الخارقة، فسمى المدينة تيوتواكان أو مدينة الآلهة. أصبح الأزتيك أنفسهم من أكبر بنائي المعابد الوثنية، ولكنهم اعتقدوا أن بناء معبد ضخم يتطلب ما هو أكثر من الحجارة، وظنوا أنه إن كانت آلهتهم المتوهمة المزعومة ستنعم على المعبد بحضورها، فلا بد من أن يرشوها بهدايا ثمينة تفوق كل التضحيات البشرية. من خلال ذبح إخوتهم البشر بالآلاف بشكل وحشي، كان الأزتيك يبعثون لآلهتهم الخرافية الباطلة بقرباتهم. لمعرفة المزيد عن طقوس الأزتيك الوثنية الدموية، تحدث روبرت وينستون إلى عالمة الآثار الدكتورة كيم جولدسميث.
كانوا إذن يضحون بالثمين، هذه هي الفكرة.
كان الأزتيك يقدمون قلبا بشريا إلى آلهتهم، وهو طقس فظيع، لكنه يتطلب مهارة كبيرة من الكهنة.
عملية نزع القلب البشري يبدو ذلك فظيعا، أخبريني قليلا عن الأمر.
أهم ما في الأمر هو أنهم لم يريدوا قلبا فحسب، إنما أرادوه خافقا. لذا ما فعلوه عادة هو أنهم صنعوا من الحجارة شيئا صغيرا، ثم دفعوا الضحية، فاستطاعوا بذلك الولوج عبر الضلع اليسرى
إلى القلب.
أجل، ففصلوه عن فجوته. كانوا يستخدمون لهذه الغاية شفرة أوبسيديان، وهي زجاجة بركانية طبيعية حادة جدا. قطعوا بها بسرعة بواسطة الجزء الخارجي القلب من تحت الضلع اليسرى، وبواسطة الجزء الداخلي فصلوا القلب عن الشرايين وسحبوه إلى الخارج، وهو لا يزال يخفق.
ثم يرفعونه إلى الأعلى.
هذا ما نراه أحيانا، ولكن هناك ما نسميه الكليشيكالي، وهو وعاء حجري كانوا يضعون القلب فيه.
ماذا كانوا يفعلون بجثث الضحايا؟
كانوا ببساطة ينزعون قلوبهم ثم يرمونهم على الأرض ويكومون الحجارة فوقهم، ثم يبنون هرما في الأعلى من أجل معبودهم الذي قدموا القربان له.
كان شعب الأزتك الوثني يقدس الذبائح البشرية على نطاق واسع، وأفاد المحتلون الإسبان بأنهم كانوا يشتمون رائحة الذبائح النتنة المنبعثة من المعابد قبل أن يروها بوقت طويل. كان عطش الأزتك إلى الدماء فريدا وفظيعا في آن واحد، في حين أن ذبائح الحيوانات كانت شائعة في العديد من الديانات الأخرى. كانت المعابد في العالم القديم بيوتا للذبح، إضافة إلى كونها بيوتا للعبادة، وكانت أناشيد الوثنيين تمتزج بضجيج المزارع. ولكن المعابد لم تكن تضم الجزارين فقط، إنما كانت تضم الكتبة أيضا. أولئك الذين يتقنون اختراعا جديدا هو الكتابة، وقد استخدموه في كتابة الدين الخرافي. كان الوثنيون يعبدون آلهتهم الباطلة قديما، واليوم يهتم بعض علماء الإناث بدراسة هذه الأديان الوثنية لفهم الشعوب القديمة بشكل أوضح. إيرفينغ فينكل خبير من المتحف البريطاني، إنه خبير بالعلاقة بين الديانات الوثنية والكلمة المكتوبة، وقد أرانا نماذج من مخطوطات مسمارية تعود إلى بابل القديمة. في منطقة ما بين نهري دجلة والفرات ظهرت أولى المخطوطات في العالم. كانت النماذج الأولى مجرد لوائح ذبائح مقدمة إلى الآلهة، ولكن سرعان ما دون الكتبة لوائح بتلك الآلهة نفسها.
هذا غريب.
أجل،
إنها لوحة مكسورة.
إنها لوحة غريبة جدا. للوهلة الأولى معظم الناس لا يعيرونها اهتماما، لكنها ملأة بالأمور العجيبة. كما ترى لقد جمعت من قطع صغيرة، وهذه لائحة بالآلهة الأسطورية، نسميها لائحة الآلهة الأسطورية، وهذا فصل غريب جدا في تاريخ الديانات القديمة. كان هناك عالم يعج بالآلهة أكثر بكثير مما يمكن لأحد أن يتصور، فقاموا بشكل مرتب بتقسيمها إلى أسر. لم يفعلوا ذلك بشكل عشوائي، لأنهم لاحظوا أن إلههم نفسه يحمل أسماء مختلفة، فجمعوا الأسماء معا. صحيح أن الأمر ليس كالفهرس، ولكن كان في ذهنهم نظام ما يمنحهم السيطرة على الكون.
عندما تجمع أسماء آلهتهم تلك في لوائح، تفهم ما الذي كان يجري. إنه إله أضخم من الآلهة الأخرى.
هذه لوحة نادرة لأنها مستند ديني، وقد انطلق منه بعض المفكرين ليقولوا إن آلهتهم القديمة ليست مستقلة تماماً، إنما كانت مجرد أوجه مختلفة للإله ماردوك، وكانوا يحاولون التشديد على أنه الإله الأهم. فيقولون مثلا إن إنيرتا إله الحرب الذي يتقدم مع جيشه عبر الغابات وإلى ما هنالك ليس سوى ماردوك نفسه.
المرحلة الأخيرة في تطور الكتابات الدينية هي ما يعرف بأساطير الخلق، وهي أول ما كتبه الإنسان حول خلق الحياة والكون وكل شيء.
إنه مستند مهم فعلا، يروي مطولا قصة الخلق ويعطي نموذجا يبين لنا تصورهم عن ذلك.
أجل، أخبرني قليلا عن قصة خلق الإنسان كما تصورها هؤلاء الوثنيون.
تم خلق الإنسان بطريقة غريبة. أخذت إلهة الخلق عندهم حفنة من الطين الذي كان خبز الحياة في العراق القديم، وجبلتها بدم إله آخر لديهم لتحييها، فأبصر الإنسان الأول النور.
ما الفرق بين هذه القصة وتلك المذكورة في الأناجيل اليوم؟
خلق الإنسان في هذه القصة ليخدم الآلهة، خلافا لتلك القصة عن كيفية خلق المرأة من ضلع الرجل. ثم خلق الإنسان وفق تصور هؤلاء ليقدم خدماته إلى الآلهة، وبشكل خاص الطعام. وهذه كلها معتقدات.
مضى وقت طويل الآن لم يقدم فيه الطعام إلى مردوك الإله الوثني المزعوم وآلهة بابل الباطلة القديمة الأخرى. صارت معابدهم ركاما وعبادهم غبارا. ولكن مع الأسف ما زلنا نرى انحرافات الفطرة البشرية عن جادة الصواب في عالمنا المعاصر، فلا يزال بإمكاننا اليوم أن نطلع على العبادة في الهياكل الوثنية باللحم والدم. ما علينا سوى التوجه من بابل شرقا إلى الهند لنرى ديانة وثنية مستمرة، ألا وهي الهندوسية. على غرار بابل القديمة للهندوسية كهنتها ومعابدها وكتاباتها المقدسة بزعمهم، ولكن نظرتها وتصورها بشأن الإنسان والآلهة الخرافية أكثر غرابة. كان البابليون القدامى يخدمون آلهة باطلة شبيهة بالبشر، أما الهندوسية فتتخيل إمكانية أكثر غرابة وهي الإنسان الشبيه بالإله المزعوم. هذه مادوراي جنوبي الهند. تجمع الوثنيون الهندوس للاحتفال بزواج الآلهة الخرافية الباطلة شيفا وعريسها الأسطوري المزعوم ميناكشي، وهذا أحد المدعوين إلى العرس شقيق ميناكشي فيشنو راكبا فرسا ذهبية. وإذ تأخر فيشنو عن موعد الزفاف كان عليه أن يجتاز النهر، ولكنه أدرك أنه لن يصل في الموعد المحدد فعاد أدراجه. يبدو أن الوثنيين الهندوس لا يمانعون في تكرار هذا المشهد الخرافي المضحك مرارا وتكرارا عبر القرون. فيشنو المزعوم يصل دوما متأخرا ودوما يعود أدراجه، ولكن الزفاف يستمر كما هو مخطط له. الأمور في مادوراي تسير وفق معتقداتهم. يشق العروسان طريقهما عبر المدينة وصولا إلى الهيكل حيث يحتفل بزفافهما. يتوجهان في عربات ضخمة وسط نصف مليون هندوسي يشاهدون ويحتفلون. في الواقع ما نراه يمثل صدمة لذوي الفطر السليمة، إذ كيف يتخلى الإنسان عن عقله بهذه الطريقة السخيفة ليعتقد بصحة هذه الأباطيل والخرافات؟ جذور الهندوسية صعبة التحديد، لكن بعض الآثار تعزو بدايات هذه الديانة الوثنية إلى صراع حضارات حدث منذ 5000 سنة تقريبا، عندما قام مقاتلون رحل باجتياح ما يعرف اليوم بالهند. كانوا يعرفون بآلهة النار والسماء والعاصفة والبرق، وكان كهنتهم ينشدون التراتيل المقدسة لديهم المعروفة باسم الفيدا. صحيح أنهم وصلوا منتصرين، لكنهم تأثروا تدريجيا بالشعب الذي غزوه، وكان هؤلاء مزارعين أكثر منهم مقاتلين. كانوا يكرمون الآلهة من الإناث والذكور، وكانوا مشغولي الذهن بالخصوبة أكثر من القتال. كانوا يؤمنون بخرافة التقمص والدورات الحياتية المتكررة، وكان لهذا الإيمان بعجلة الحياة تأثير عميق على أفكار الهندوسية الوثنية وعلى تصورهم الفاسد لطبيعة الإله. أيا تكن جذور الهندوسية، فقد ولدت هذه الديانة مجموعة كبيرة من الأشكال والتعابير داخل الهند وخارجها، ولعل عدد الطرق ليكون المرء هندوسيا يضاهي عدد الهندوس أنفسهم.
لطالما كانت الهندوسية ديانة تعددية، فالطريقة التي يرتبط بها المرء بالإله أو الطريقة التي يفكر بها فيه أو يتقرب إليه شخصية جدا، وهذا سمح لكل فرد بممارسة أشياء من الأكثر بساطة إلى الأكثر تكلفا. سمح ذلك لكل فرد بأن يعيش حياته الدينية بالطريقة التي تناسبه.
بالنسبة إلى غير الهندوس، هذا التنوع في المعتقد غريب جدا، ولكن تحت تعدد الأوجه هذا تتناول الهندوسية المسائل نفسها التي كانت تقلق القدماء عندما كانوا يطبعون أيديهم على جدران كهف جاجاس، وهي قضية الاتحاد بالإله الذي يتصورونه. تشكل المعابد إحدى الإجابات التي تقدمها الوثنية الهندوسية لهذه المسألة، فداخل المعابد الوثنية نجد سلسلة مدافن تعرف بالجاباجريا، وداخل هذه المدافن لوحات مقدسة بزعمهم مصنوعة وفقا لمعايير محددة تتعلق بالحجم والنسبة والخصائص وحتى التراتيل الدينية التي ينبغي لصانعي هذه اللوحات إنشادها في عملهم. عند الانتهاء من صنع هذه اللوحات يقوم الكهنة بتكريسها ونضحها بالنفس المحيي وفق معتقداتهم الباطلة، فيعتقد عندئذ أن الآلهة الخرافية موجودة في اللوحة، ويجب لذلك إيلاؤها عناية خاصة وتكريما لائقا بزعمهم، فيقدم إليها الطعام والشراب والحب إلى آخر هذه الخرافات المثيرة للسخرية. هذا هو الجانش، الفيل الإله الباطل المزعوم ابن شيفا، وأحد أكثر الآلهة الوثنية الهندوسية الشعبية. إنه إله الحكمة والسعادة وفق معتقداتهم الباطلة، ومن المثير للسخرية أن يعرف هذا الإله الوثني بضعفه إزاء الحلوى. عند شروق الشمس ومغيبها تعج المعابد بالناس، إذ يأتي الوثنيون بجانش وأماكن الآلهة الأخرى للصلاة، فيزورون كل مدفن بدوره معبرين عن فرحهم لرؤية اللوحة مجددا.
يقول الهندوس: كل الصور واللوحات التي ترونها في المعابد تعد أبوابا مفتوحة إلى الأبدية، ومن هذا المنطلق في كل مرة يتقابل فيها الشخص مع إلهه الذي يحب، يظن أنه ينير وجهه لأنه الآن على علاقة وثيقة بالعالم الروحاني. في الواقع أحد الأسباب التي تدفع الشخص إلى زيارة المعبد هو رؤية الإله الذي يعبد، ويعرف هذا بالدرشان الذي يعني في اللغة السنسكريتية المشاهدة بأم العين، وعندما يحصل ذلك يفرح هؤلاء الناس.
إن فعل المشاهدة يؤدي إلى مزيد من تعابير الفرح الهستيري، بعضها انفرادي وهادئ وبعضها الآخر جماعي وصاخب.
الدين الذي يتبعونه صارم جدا وقاس، لأنه لا يحق للشخص وفق معتقداتهم أن ينظر إلى أي شيء على الإطلاق في العالم الخارجي. يفترض به أن يصب كل إيمانه واهتمامه على الروح أو الإله الذي يحب، وعليه أن يبتعد عن كل الرغبات الأرضية التي تسيطر على حياته. أما قمة الإيمان لديهم فتتجلى عندما لا يعود بمقدور الشخص فصل نفسه عن الإله الذي يعبد، وهذا ما يعرف بالباكتي، أو انعدام الفرق بين العبد والمعبود وفق معتقداتهم، فيصبح عندئذ متحدا بالحقيقة المطلقة.
الصلاة عندهم طريقة للخروج من سجن الإدراك الإنساني والاتصال مباشرة مع الإله تماما كالأيدي المطبوعة في كهف جاجاس. ولكن أي إله هذا؟ وكيف يقبل العقل السليم هذه الممارسات الغريبة؟ كيف يقبل إنسان عاقل عبادة آلهة وهمية لا تضر ولا تنفع؟ الإجابة عن هذه التساؤلات تقودنا إلى مفارقة مذهلة تكمن في قلب الديانة الوثنية الهندوسية، فكلما ازداد عدد الآلهة الوثنية التي تعبد فقدت معناها،
وفقا لبعض التقاليد الوثنية الهندوسية يبلغ عدد الآلهة 330 مليونا، وهذا العدد كبير جدا لدرجة أنه يستحيل فهم جوهر هذه الديانة الباطلة. فهل يعقل أن يكون عدد الآلهة بعدد البشر؟ ألن تتصارع هذه الآلهة؟ عندما تعد الآلهة بالملايين تصبح الأعداد مجردة من كل معنى. لهذا السبب يقول الهندوس إن كل هذه الآلهة ترمز إلى مصدر واحد هو البراهمان.
غالبا ما يشار إلى البراهمان وفق معتقداتهم الباطلة بالحقيقة المطلقة التي تكمن وتحافظ على الحقيقة الظاهرة للكون المادي بزعمهم. البراهمان هو المعبود في المعنى الغربي، ولكن طبيعته المحددة أكثر اتساعا من هذا وفق معتقداتهم. فالبراهمان بزعمهم غير متناهٍ، أزلي ومجهول، ولكن يمكن أن نلمحه في كل الكائنات الحية ويظهر بوضوح أكبر في كل كائن بشري على غرار الشمس التي تنعكس أشعتها على سطح الماء بأعداد لا تعد ولا تحصى. حتى إن أحد التيارات الوثنية الفكرية الهندوسية يذهب إلى حد القول بأن روح الإنسان هي نفسها البراهمان، وأن الحقيقة الدينية القصوى هي أننا جميعا ذلك الإله الهندوسي المزعوم. أليس من المضحك أن تجعل تلك الآلهة بالملايين، ثم يزعمون أن هذه الملايين من الآلهة إنما هي حقيقة مطلقة وقوة واحدة مهيمنة على الكون؟ ولما كل هذه التعقيدات والدين الفطري أوضح من ذلك وأيسر؟ هناك تعريفات عديدة للإله ودروب كثيرة تقود إليه في الوثنية الهندوسية، وهدفها هو الإجابة عن مسألة التقمص. التقمص بالنسبة إلى الوثنيين الهندوس هو هذه الدورات اللامتناهية من الولادة والموت والانبعاث، وهي بمثابة عبء يسعون للتحرر منه. ثمة وسائل عديدة مختلفة للتحرر، ولكنها كلها تتطلب من الهندوس التخلي عما يجعلهم بشرا وفق معتقداتهم، كالرغبة والأوهام وحب الذات والوعي نفسه. وحده التخلي عن الأمور التي تجعلهم بشرا يساعدهم على الوصول إلى ما يرفعهم إلى مصاف الآلهة. من المحير أن نرى أناسا تخلوا عن عقولهم وأجهدوا أنفسهم في الجري وراء باطل مزعوم، مع أن الله تعالى لم يطلب منهم ذلك، بل أرسل الأنبياء هداة ومبشرين، وعلى الرغم من هذا ضلت أقوام كثيرة. في شمالي الهند منذ 2500 سنة تقريبا ظهر معلم تشبث بفكرة التحرر من عجلة الحياة، فوضعها في صميم فلسفة وثنية دينية جديدة أعادت تصور العلاقة بين الإنسان والإله الأسطوري بالكامل. ذلك المعلم هو بوذا، الذي كانت أفكاره عن الإله مستهجنة لدرجة أنها تكاد تطابق الإلحاد. لم ينكر بوذا وجود الإله، ولكنه اعتقد فقط أن لا علاقة له بمشكلة الإنسانية العالقة في عجلة الحياة. الحل الذي قدمه بوذا لمشكلة الانبعاث الأبدي كان بسيطا. الرغبة البشرية بزعمه هي التي تحتجزنا في عجلة الحياة، ولكي نتحرر منها علينا التخلي عن كل الملذات الأرضية، ولا سيما تلك الأقرب والأحب إلى قلوبنا. وهذه هي الرسالة التي يحاول البوذيون إيصالها إلى الأولاد والناشئة من خلال هذا العرض الوثني البوذي. إنها أسطورة الملك وسنفارا، الذي يتخلى عن كل شيء ليصل إلى التنور، بما في ذلك أولاده الذين أعطاهم لمزارع بغيض جعل منهم عبيدا له. يبدو الأولاد الصغار مع الأسف في هذا الحفل الوثني البوذي مأخوذين بهذه القصة، ربما كانوا فقط يترقبون نهاية العرض. هذه مدينة بولوناروا في سريلانكا. منذ 1000 سنة تقريبا أيام الغزو كانت مدينة كبيرة، وهي مدينة مقدسة لدى البوذيين. كانت هذه المدينة مخصصة لتعاليم بوذا الذي توفي في الهند منذ ما يزيد على 1500 عام، ويزعم أتباعه أنه لم يمت إطلاقا. لقد بلغ مرحلة النيرفانا، أي الخروج من ذاته البشرية والاتحاد بالحقيقة المطلقة الكامنة خلف حقيقة هذا الكون الظاهرية وفق معتقداتهم. وهذا التمثال يظهر بوذا عند خروجه من عجلة الحياة، محررا من كل رغبة ووهم وكل ما يعمي بصيرته ويبقيه متشبثا بعجلة هذه الحياة. قبل أن يبلغ بوذا هذه المرحلة المزعومة في حياته، كان أميرا هنديا شابا مدللا يملك 3 قصور، واحدا لفصل الحر وآخر لفصل البرد، أما الثالث فلفصل المطر. ولم يدرك الأمير أنه كان يعيش حالة من الترف في هذا العالم الغارق في الفقر والمرض والموت إلا عندما غادر قصوره. وبسبب التقمص المزعوم كان محكوما على البشر أن يحملوا هذه الأعباء إلى الأبد. فقرر الأمير الشاب أن يجد طريقة للتأقلم في عالم محكوم عليه بالعذاب كما يزعم باطلا. يقال إن بوذا كان يقضي أياما متواصلة في التأمل ويصوم حتى يشرف على الموت، ويمسك أنفاسه حتى يغيب عن الوعي ويخضع نفسه لأقصى الأنظمة، ولكن أيا من هذه الطرق التقليدية لم يزوده بالأجوبة التي كان يبحث عنها. انتهى بحثه أخيرا عندما أخذ قسطا من الراحة في ظل شجرة.
يقال إن هذه الشجرة متفرعة من تلك التي جلس بوذا في ظلها وبلغ حالة الاستنارة. لقد أحضرت هذه الشجرة إلى سريلانكا منذ أكثر من 1000 سنة.
يقولون إن لحظة الاستنارة بالنسبة إلى بوذا أتت بعد 6 أيام من التأمل، فاستنتج أن الخلق كله عالق في عجلة الحياة، وأن الحياة تعني العذاب الذي لا مفر منه والذي يتكرر بسبب التقمص. ولكن الآلهة لا تستطيع شيئا، فهي أيضا عالقة في عجلة الحياة وفق معتقداتهم. لذا ينبغي لكل فرد أن يبلغ النيرفانا أو الحقيقة القصوى. تبدأ الخطوة الأولى على درب النيرفانا البوذية الوثنية بقبول ما يسميه بوذا الحقائق 4 بزعمه، وهي: الحياة عذاب، الرغبة تسبب العذاب، النيرفانا تضع حدا للعذاب. يمكن بلوغ النيرفانا من خلال اتباع طريق بوذا. لمعرفة المزيد عن النيرفانا كان هذا الحديث لهذا الراهب البوذي.
أخبرني عن طبيعة النيرفانا التي تشكل فكرة محيرة بالنسبة إلى الفكر الغربي. ما هي النيرفانا؟
الهدف الأساسي من البوذية هو وضع حد للعذاب، وكلمة نيرفانا تتألف من ني وفارنا، أي لا للعذاب. لذا بحسب البوذية إذا مت مجددا ولدت مجددا، ولكن بوذا عندما مات هنا لم يولد مجددا، لقد انتهى عذابه. يمكننا بحسب البوذية أن نبلغ النيرفانا في هذه الحياة. بوذا بلغها في حياته، وهناك أشخاص آخرون يبلغون النيرفانا ولكن أجسامهم لا تزال حية، مع أنهم ليسوا متعلقين بأحد أو بشيء على الإطلاق. لذلك فالهدف الأساسي من البوذية هو وضع حد للعذاب، وهذا اختصر بكلمة نيرفانا.
هل هذا إلحاد؟
نعم، فبوذا ليس إلها، إنه لم ينكر يوما طبيعته البشرية. ويقولون في الغرب إن البوذية هي ديانة ذاتية.
هل يعني هذا أن البوذية ممارسة حياة شخصية أكثر منها إيمانا معينا؟ هل هذا صحيح؟ أخبرني أرجوك.
البوذية
ماذا؟
هي ليست إيمانا أعمى.
إذا ما هي؟ وبماذا عليك أن تتحلى كي تكون بوذيا؟
عليك أن تتحلى بالثقة. الإيمان في البوذية يعني الثقة القائمة على المعرفة، ولكن إذا مارس المرء إيمانه وطور تفكيره فيمكنه أن يصبح مثل بوذا. وبحسب البوذية يمكن لأي شخص أن يصل إلى هذا المستوى، ويمكن للإنسان أن يبلغ خلاصه بنفسه.
إن البوذية هي أحد المعتقدات الوثنية الباطلة الأكثر غرابة في العالم، وهي ملأى بالتناقضات كغيرها من الديانات الوثنية الأخرى. في حين أن الآلهة المزعومة تبلغ في الوثنية الهندوسية أعدادا بالملايين، وفي حين أن بوذا يخفض أعداد هذه الآلهة إلى العدم، ظهرت في مكان آخر فكرة مختلفة حول طبيعة الإله. في إيران أعلن زرادشت أن هناك إلها واحدا حكيما، وقال إن على البشرية أن تختار بينه وبين قوى الظلام. المطلعون على تاريخ الأديان سوف يتعرفون سريعا إلى جوهر التعليم الزرادشتي. يقول الزرادشتيون: لم نأتي إلى هذه الأرض لنطعم الآلهة ولا لنبحث عن التنور، نحن هنا لنشارك في معركة أخلاقية كونية بين الخير والشر. هذا بيروز، فتى في 15 من العمر، يتعرف إلى الزرادشتية في إحدى قاعات طهران. يربط الكاهن 3 حبال حول خصره رمزا للجوهر أو الزرادشتية، وهي تجسد الكلمات الخيرة والأفكار الخيرة والأفعال الخيرة وفق معتقداتهم. والآن يدعو الكاهن بيروز ليكرس نفسه لأهورا مازدا الإله الحكيم إله الدين الزرادشتي وفق معتقداتهم. وهكذا يربط هذا المراهق المعاصر نفسه بتقليد باطل وعقيدة فاسدة تعود إلى آلاف السنين. تسود في إيران اليوم أغلبية شيعية، ولكن في أصفهان في وسط البلاد لا تزال بقايا معبد النار تذكرنا بأن النار كانت ولا تزال مع الأسف معبودة في هذه المنطقة. مقارنة ببوذا فإننا لا نعرف الكثير عن زرادشت. يقول البعض إنه عاش هنا منذ 3000 سنة تقريبا، ويقول آخرون إن ذلك حصل منذ 2000 سنة فقط. كل ما نعرفه عنه أنه كان كاهناً يسخر نفسه لخدمة آلهة النار والعاصفة والسماء والبرق الوثنية الباطلة، ولكن هذا تغير بزعمهم عندما اختبر لحظة معينة كتلك التي اختبرها بوذا.
تروي القصة أن زرادشت كان واقفاً في نهر جليدي يصل إلى مستوى ركبتيه ويسحب منه الماء من أجل احتفال ديني عندما ظهرت له رؤية. كانت الآلهة التي يعبدها والطقوس الدينية التي يحضرها كلها غلطة. هناك عرف زرادشت وجود إله واحد أطلق عليه أهورا مازدا الحكيم، واعتبر أن كل الآلهة الأخرى التي كان يؤمن بها شياطين.
في جوهر التعليم الزرادشتي تكمن فكرة الصراع بين العقل الحكيم والعقل الشرير، أو بين الجهل والظلام، ولكل منهما ملء الحرية في اختيار الجانب الذي يريد في هذا الصراع. ولكن الخيارات التي يقوم بها الزرادشتيون بحسب ظنهم تلقي بنتائجها على حياتهم وعلى العالم الذي يعيشون فيه.
إن قوى الشر فاعلة في هذا العالم، وهي تحاول دوما أن توقع بنا. ولكن زرادشت يوصينا بأن نكون إلى جانب الخير، وشيئا فشيئا تختفي قوى الشر. هذا هو معتقدنا. علينا أن نقف إلى جانب أهور أمزدا. نحن لسنا خدامة ولا عبيدة ولا أي شيء من هذا القبيل. نحن عاملون معه، ونتيجة عملنا معه هي حالة من الانتعاش والنضارة، أي إننا نعيش العالم فيصبح مكانا أفضل وننتصر على الشر. هذا هو هدف الزرادشتية. طقوس الزرادشتيين اختلفت اليوم لأن بعض القوانين أجبرتهم على ذلك.
لا يؤمن الزرادشتيون بالتقمص. لحظة الموت عندهم هي لحظة الحقيقة. عندما يقرر الزرادشتي الخيارات التي يقوم بها في حياته، يقرر المصير الذي يستحقه في الآخرة بحسب ظنهم. فمن اختاروا الخير يحظون بالسعادة الأبدية، أما من اختاروا الشر فيسقطون في هوة من النار وفق معتقداتهم. عندما كان الزرادشتيون يموتون، لم يكن أحد يدفنهم أو يحرق جثثهم، إذ إن ذلك يدنس عنصري التراب والنار المقدسين بزعمهم. لذا كانوا يتركون في حصون مرتفعة تعرف بأبراج الصمت، وكانت الجثث تصبح طعاما لطيور مقدسة بالنسبة إلى الزرادشتيين وفق مزاعمهم الفاسدة.
بينما كانت الجثة تتحول إلى جيفة، كانت الروح بحسب ظنهم تقف أمام الإله، ومصيرها رهن بالخيارات التي اتخذتها في حياتها من خير أو شر. لم يعد الزردشتيون يعرضون أمواتهم في إيران اليوم كما كانوا يفعلون في الماضي، لأن القوانين توجب دفن الموتى. لذا بدلا من ذلك فإنهم يدفنون في ظل تلك الأبراج التي لم تعد صامتة.
ما يحزنني في فقدانها هو أن الإله في تصورنا وفي اعتقادنا مكون من أجزاء صغيرة مثلنا. الإله مزيج منا جميعا. لا يمكنك أن تحلل الإله أو تحدده. قال أحدهم إن الإله محبة، وقال آخر إنه عدالة، وقال ثالث إنه حكمة.
الزرادشتية لا تزال موجودة في إيران حتى اليوم، وهي لا تتعرض لضغوط على ما يبدو من الحكومة. وهكذا مضت مسيرة أقوام كثيرين متخبطين عصورا طويلة بين الوثنيات والشركيات والأساطير والأوهام. والخيط الدقيق الذي يربط بين كل هذه الخرافات الوثنية هو الزيغ والضلال وارتكاس الفطر السليمة وتخبط العقول في ظلمات الكفر والجهالة واتباع الهوى والانحراف عن الصراط المستقيم وتكذيب الأنبياء والرسل.